أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه بالنسبة إلى مسألة جعل الحق ثمنا في البيع، هل يجوز؟ هل يقع الحق ثمنا في البيع أو لا يقع في هذه المسألة؟ ذكرنا أدلة لعدم وقوعه ثمنا في البيع، تقدم أنها في محل مناقشة. آخر شيء ذكرناه هو هذا، أنه قد يضاف إلى تلك الأدلة دليل آخر، وهو أن يقال بأن البيع عبارة عن مبادلة بين المالين، يعني مبادلة بين المالين في الملكية، أو مبادلة بين المالين في أضعف مثلا إذا فسرنا بالأضعف. المهم أن البيع ليس مبادلة بين الملكيتين وبين الحقين، وإنما هي مبادلة بين متعلقي الملكية، يعني البائع يملك المثمن والمشتري يملك الثمن. المبادلة تقع بين متعلقي الملكية، البائع وملكية شنو؟ مشتري. البائع يملك دار والمشتري يملك شنو؟ نقود مثلا. المبادلة ليس بين الملكيتين، وإنما مبادلة بين المالين، بين دار ونقد. هذا البيع، هذا البيع. بناء على هذا حينئذ لا يمكن أن يقع الحق شنو يقولوا يا ثمنا في البيع، لأن المبادلة لابد أن تكون بين متعلق الحق في هذا الجانب ومتعلق في الملكية في الجانب شنو، بين المتعلقين. البيع دائما مبادلة بين المتعلقين، بين المالين، لا مبادلة بين الملكيتين وبين الحقين، والحق قابل الملكية، يعني بمثابة الملكية، الملكية ضعيفة مثلا. فكيف تقول بأنه يجوز يقع الحق ثمنا في البيع؟ وقوع الحق ثمن في البيع معناه أنت قاعد تنقل شنو؟ تنقل نفس الحق، مو متعلق الحق. فما صارت مبادلة بين المالين، وإنما صارت مبادلة بين حق من هذا الطرف، أو بعبارة أخرى بين ملكية، وإذا في قبالة أيضا ملكية صار مبادلة بين ملكيتين مو بين المالين. فلذا لا يقع حق ثمنا في البيع، كما أن الملكية أيضا لا تقع ثمنا شنو في البيع، لأن البيع عبارة عن مبادلة بين المالين، يعني بين متعلقي الملكية، بين متعلق الملكية ومتعلق الحق. وبعبارة أخرى أن السلطنة التي قلنا أنها هي من أثار الملكية، يراد بها السلطنة على ماذا؟ على متعلق الملكية، مو السلطنة على نفس الملكية. يراد بها السلطنة على متعلق الملكية، هذا يملك دار، تجي السلطنة من أثار الملكية، شو تقول؟ هو مسلط على شنو؟ على داره، مو على ملكيته للدار. ونفس الشيء السلطنة بالنسبة للحق، السلطنة من آثار الحق باعتبار أن الحق ملكية، نوع من أنحاء الملكية، السلطنة تقول هو مسلط على ما على متعلق الحق، مسلط على متعلق الحق. إذا كان صاحب حق في هذه الأرض حينئذ هو مسلط على هذه الأرض، لكن بتصرف خاص ما مطلق التصرفات في الحق. فالسلطنة التي هي من آثار الملكية ومن آثار الحق هي سلطنة على متعلق الملكية ومتعلق الحق، لا سلطنة على نفس الحق والملكية. بالنتيجة البائع ليس مسلط على الملكية، والمشتري في محل كلامنا يريد يجعل الحق ثمن في البيع، ليس مسلطا على شنو؟ على الحق، على نفس الحق، حتى ينقل الحق منا المن إلى غيره، ليس مسلطا عليه. السلطان لا تقتضي ذلك، وإنما تقتضي تسلطه على متعلق الحق. بناء على هذا الكلام حينئذ قد يقال بأنه يمكن التأمل فيما ذكره البعض من أن الحق نحو من أنحاء الملكية، فيكون موضوعا لسلطنة صاحبه، فله أعمال سلطنته فيه بنقله أو إسقاطه. مما ذكرنا أيضا التأمل في هذا الدليل أن الحق نحو من أنحاء الملك، فيكون موضوعا للسلطنة، تسلط مسلط على ماذا؟ لسلطنة صاحبه، فله أعمال هذه السلطنة فيه، يعني في الحق، بنقله أو شنو؟ هو إسقاطه، يعني هو مقتضى السلطنة أنه مسلط على نفس الحق، بينما اللي ذكرناه أنه لا، مقتضى السلطنة مو أنه مسلط على نفس الحق، كما هو الحق في الملكية، مقتضى السلطنة مو أنه مسلط على الملكية، وإنما هو مسلط على متعلق الملكية. لأن في الحق أيضا هو ليس مسلطا على الحق، فلا يجوز له أن مقتضى السلطنة أنه يجوز له نقله بإسقاط أو يعني يجوز له التصرف فيه بنقل أو إسقاط، من يقدر يشمون، وإنما التسلط يكون على متعلق الحق لا على نفس الحق. فيظهر التأمل في هذا الدليل، هذا اللي طرحناه في الدرس السابق، وقلنا بأنه الجواب عن هذا، يعني جواب عن هذا الوجه للمنع من وقوع الحق ثمنا في البيع، هذا جوابه هو هذا اللي ذكرنا بأن هذا الذي ذكر وإن كان صحيح، لكن قلنا بأن هذا لا ينفي تسلط المالك على الملكية، على نفس الملكية، وتسلط صاحب الحق على نفس الحق، هو أيضا مسلط على نفس الحق، مسلط على نفسه، بالإضافة إلى تسلطه على متعلق الحق هو يكون مسلطا على نفس الحق. وذلك ما ذكرناه من أن نقل المالك ما يملكه إلى الغير، وهذا جائز بلا إشكال، نقل ما يملكه يعني متعلق الملكية، نقل المالك ما يملكه إلى الغير أعمالا لسلطنته، هذا لازم نقل نفس الملكية، لأنه لا يمكن فرض انتقال ما يملكه البائع إلى المشتري مع بقاء ملكيته للبائع. وطبيعة الحال عندما يجوز له، يعني جوزنا له أن ينقل ما يملكه إلى المشتري البائع، أن ينقل ما يملكه إلى المشتري، بطبيعة الحال هو ماذا؟ هو يكون ينقل ماذا؟ نفس ملكيته لهذا الشيء المن حولها إلى هذا، فيصبح ذاك مالكا بعد أن كان هو المالك. فالعملية عملية نقل للملكية في الحقيقة، مو فقط هي نقل المن لمتعلق الملكية مجردة عن ماذا؟ مجردا عن نفس الملكية. ونفس الكلام يقال في صاحب الحق، نقول بأنه مسلط على ماذا؟ على نقل متعلق الحق، صحيح، لكنه عندما ينقل متعلق الحق إلى الغير معناه نقل هذا الحق بطبيعة الحال علما إلى ذلك الغير. فالتسلط على متعلق الملكية وعلى متعلق الحق هو يلازم التسلط على ماذا؟ على نفس الملكية وعلى نفس الحق. ف فالبائع مسلط على ماذا؟ على نقل الحق إلى الغير، كما أن المالك مسلط على نقل ملكيته، ينقل ملكيته علما إلى المشتري، كذلك المشتري بإمكانه أن ينقل هذا الحق بجعله ثمنا في البيع، أن ينقله إلى طرف آخر، فهذا ليس مانعا من جعل الحق ثمنا في البيع. ومنه يظهر اندفاع هذا التأمل الذي ذكرناه على الدليل الذي استدل به على الجواز، يعني وقوع الحق ثمنا في البيع، تأملنا به على ضوء الكلام السابق، لكن بعد رده يتبين اندفاع هذا التأمل، بل يظهر صحة الاستدلال على جواز أو على وقوع، بعبارة أصح على وقوع الحق ثمنا في البيع، يمكن الاستدلال بهذا الدليل عليه، وهو ماذا؟ وهو أن مقتضى السلطنة المترتبة على الملكية هو تسلط صاحب الحق على ماذا؟ على نفس الحق بإسقاطه أو بماذا؟ أو بنقله، أن السلطنة هكذا تقتضي، إذ لا إشكال في ثبوت السلطنة بالنسبة إلى صاحب الحق فيما في الأرض التي ثبت فيها حقه في محل الكلام، فعندما يكون هو مسلط على ذلك هو مسلط على نفس الحق، وإذا كان مسلطا على نفس الحق فإذا من لوازم تسلطه على الحق أنه يجوز له شنو؟ نقله، ويجوز له إسقاطه. هذا الذي ذكرناه هو بمثابة المقتضي لوقوع الحق عوضا وثمنا في البيع، مثابة المقتضي لوقوع الحق ثمنا في البيع، لكن الظاهر أن هذا يحتاج إلى شيء إضافي حتى نلتزم به، فإنه في بحاجة إلى إثبات قابلية هذا الحق للنقل والانتقال، قابلية هذا الحق للنقل والانتقال، وإلا من دون إثبات هذه القابلية لا يمكن أن نقول بأن هذا مسلط على نقل هذا الحق، ليس هناك سلطنة على نقل هذا الحق إذا لم يكن نفس الحق قابلا للنقل والانتقال، إذن لا بد من إثبات قابلية الحق للنقل والانتقال حتى نستدل بهذا الدليل ونقول أن مقتضى سلطنة صاحب الحق على الحق وأنه يجوز له نقله ببيع ونحوه، يجوز له إسقاطه به، فإذن لا بد من إثبات هذه القضية. الظاهر أن هذا الشرط محرز في محل الكلام على الأقل، يعني في حق التحجير، وذلك لأنهم اتفقوا ظاهرا على ماذا؟ على أن حق التحجير قابل للنقل والانتقال بلا خلاف بينهم. في مفتاح الكرامة يقول: كأن قابلية الحق المذكور للانتقال القهر بالميراث مما لا ريب فيه، صرح أكثر من واحد بأنه يقبل النقل الاختياري بالصلح، بالصلح يقبل النقل هذا الحق، يقبل النقل حق التحجير سنتكلم عنه اليوم، واحد كلامنا يقبل النقل بالصلح. جامع المقاصد المحضر كبكي قال: لا يبعد إمكان هبته، يعني يقبل النقل بشنو؟ بالهبة، النقل بلا عوض. نعم استشكل في جواز بيعه، بيع هذا الحق، والإشكال تقدم سعيد، ليش استشكلوا في جوازه؟ أما لعدم كون مال كما يقول الشيخ الأنصاري، لعدم كونه مال، والبيع هو مبادلة مال بمال على ما ذكر، إما من هاي الجهة، وإما باعتبار ما يقول السيد الخوي من أنه جميل أنه حكم شرعي غير قابل للنقل والانتقال. وتبين بأن هذا غير تام هذا الذي ذكر. على كل حال عندما نريد أن نلتزم بوقوع الحق ثمنا في البيع لابد أن نثبت أن هذا الحق في مرحلة سابقة قابل للنقل والانتقال. الظاهر أن حق التهجير قابل للنقل والانتقال. نعم ليس كل الحقوق كذلك، بعض الحقوق حسب التقسيم الموجود في كلمات الشيخ وغيره، بعض الحقوق لا تقبل المعاوضة، هكذا قالوا أصلا لا تقبل المعاوضة، أصل المعاوضة هي ما تقبل بعض الحقوق، ومثل لذلك بحق الولاية وحق الحضانة وغير قابل للمعاوضة. وبعض الحقوق لا يقبل النقل والانتقال، وإن قبل الإسقاط لكنه لا يقبل النقل والانتقال، مثل حق الشفعة وحق الخيار وحق المضاجعة بالنسبة للزوجة، قالوا هذه حقوق تقبل الإسقاط، تقبل الإسقاط لكنها لا تقبل النقل والانتقال. القسم الثالث حسب تقسيم الشيخ هو الحق الذي يقبل النقل والانتقال، ومثل له بحق التحجير اللي هو محل شنو كلامه. صحيح الشيخ استشكل في جواز جعله ثمنا في البيع من جهة أنه ليس شنو ليس مالا، لكن هو أساسا اتفقوا على ماذا؟ على أنه قابل للنقل والانتقال، حق التحجير اللي هو محل كلامه. الشيخ الأنصاري ذكر بأن هذه الحقوق من القسم الأول والثاني، يعني الحقوق التي لا تقبل المعاوضة والحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال، حكم بأنه هذه الحقوق لا تقع ثمنا في البيع، لا تقع مثمن كأنه قضية مسلمة، لكن قال هذه لا تقع ثمن في ماذا؟ في البيع، وذلك لأن البيع معاوضة ونقل شيء من شخص إلى شنو إلى شخص، وهذه الحقوق إما لا تقبل المعاوضة كما في القسم الأول، وإما لا تقبل النقل والانتقال، فإذا هي لا تقع ثمنا في ماذا؟ في البيع. هذا الكلام أقول اللي نقوله هو هذا المقدار بهالشكل، أن هذا الذي ذكر وإن كان تام وإن كان تاما كبرويا، يعني عندما نفترض أن الحق لا يقبل النقل والانتقال نقول أنه لا يمكن وقوعه شنو ثمنا، لا يقبل النقل والانتقال. حينما نقول أن الحق لا يقبل المعاوضة لا يقع في ثمنا في البيع ولا شنو ولا مثمنا، لأن البيع معاوضة. كبرويا هذا الكلام تام، لكن في تطبيق هذه الكبرى على صورياتها هذا فيه كلام كثير، بمعنى أنه صحيح أن حق أفرض شنو اللي مثلا حق أن الولاية أو حق حق هذا الحضانة لا يقبل المعاوضة أو لا يقبل المعاوضة، أو أنه حق الشفعة وحق الخيار وحق المضاجعة هذا لا يقبل النقل والانتقال أو لا يقبل النقل والانتقال، إما جميعها أو بعضها على الأقل يقبل النقل والانتقال. على كل حال هذا فيه كلام طويل وكثير في تشخيص أنه أيه يقبل النقل والانتقال وأي الحقوق لا يقبل النقل والانتقال. أشرنا في الدرس في بعض الدروس السابقة إلى أنه هناك ميزان اقترحه المحقق الأصفهاني للتمييز بين الحقوق التي تقبل النقل والانتقال والحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال. ذكرنا ميزانا أيضا نقلنا عنه للتمييز بين الحقوق التي تقبل الإسقاط والحقوق التي لا تقبل شنو الإسقاط. ذكر في الميزان مبني على مرتكزات عقلائية، وهو أن هذا الحق عندما يعطى للشخص إذا كان روعي فيه مصلحة صاحب الحق ورعي جانبه حينئذ هذا يكون قابل للإسقاط، هذا في الإسقاط. وأما إذا لم يكن هذا الحق من هذا القبيل فهو لا يكون قابلا للإسقاط. هذا الميزان هناك. في محل كلامنا ذكر ميزان آخر للتمييز بين الحقوق القابلة للنقل والحقوق غير القابلة للنقل. يقول كل حق، كل حق ثبت لصاحب الحق باعتبار وجود خصوصية فيه، هاي الخصوصية بنظر العقلاء تعتبر ماذا؟ مقومة لهذا الحق، مقومة لهذا الحق. الحق الذي يثبت للشخص باعتبار خصوصية موجودة فيه، بحيث هذه الخصوصية تكون مقومة لهذا الحق. يعني مع فقد هذه الخصوصية ينتفي هذا الشنو؟ هذا الحق. هذا يقول هو الميزان في عدم قبول الحق للنقل والانتقال. مثل هذا الحق الذي جعل لصاحبه، لصاحب الحق، لوجود خصوصية فيه، وهذه الخصوصية مقومة للحق بنظر العرف، بنظر العقلاء. حينئذ هذا الحق لا يمكن نقله إلى غيره ممن لا توجد فيه هذه الشنو؟ هذه الخصوصية. فكل حق من هذا القبيل لا يمكن، لا يقبل النقل والانتقال. افرض حق الولاية، حق الولاية عندما يعطى حق الولاية للحاكم واضح بأنه أعطي له لخصوصية في الحاكم، أعطي له حق ولاية، والعقلاء يرون أن هذه الخصوصية مقومة لهذا الحق. فشلون ينقذ هذا الحق إلى شخص آخر فاقد لتلك الخصوصية؟ وكذلك الولاية للأب أيضا نفس الكلام، ولاية تعطى للأب لخصوصية في الأب، هو كونه أب هو الخصوصية تقتضي ماذا؟ جعل الولاية له. فحينما نفترض أن هذا الحق بهذا الشكل، كيف يكون ماذا؟ كيف يمكن أن نجوز نقله إلى شخص آخر فاقد لهذه الخصوصية؟ وهكذا في الموارد الأخرى التي يفهم أن جعل الحق لهذا الشخص هو من جهة وجود خصوصية مقومة للحق بنظر العقلاء ونظر العرف العام. وأما إذا فرضنا أنه لا، أنه هذه الخصوصية موجودة، أعطي هذا الحق لفلان، لكن هذه الخصوصية ليست مقومة لهذا الحق، ليست مقومة. يعني العقلاء والعرف لا يرون أن هذه الخصوصية مقومة لهذا الحق، بل يمكن أن تكون هذا الحق ثابت لغيره كما هو ثبت له من نفس الله. من قبل حق التعجيل، حق التعجيل لا يفهم منه أنه أعطي لهذا صاحب من حجر الأرض لخصوصية فيه غير قابلة لأن تنتقل المن إلى غيره. يعني بعبارة أخرى أن هذه الخصوصية ليست مقومة بنظر العرف وبنظر العقلاء لهذا الحق الثابت له. مثل هذا الحق يكون قابل للانتقال، بينما القسم الأول من الحق لا يكون قابلا للانتقال. على كل حال كبرويا لا إشكال في المسألة، وهي أنه كل حق يثبت أنه قابل للنقل والانتقال يجوز بيعه، مو لا إشكال، إحنا نقول النتيجة اللي نوصل لها يجوز جعله ثمنا في البيع. وتطبيقه على محل الكلام واضح، وإن كان هناك كلام في الحقوق الأخرى، لكن في محل الكلام حق التعجير قابل للنقل والانتقال، حتى من منع من وقوعه ثمنا اعترف بأنه قابل للنقل والانتقال، وهو قابل للنقل والانتقال ليس هناك ما يمنع من ذلك، فحينئذ لا مشكلة في جعله ثمنا في البيع. إلى هنا نقول لا يوجد ما يمنع من جعله ثمنا في البيع. هذا الدليل الذي ذكرناه لإثبات جواز جعل الحق ثمنا في البيع، الظاهر أن هذا الدليل يقتضي كما يقتضي جواز جعل الحق ثمنا في البيع يقتضي جواز جعل جعل الحق مثمنا في البيع معوضا مو ثمنا. هو الدليل نفسه إذا تم هذا الدليل هو يقتضي جواز كل منهما. يعني بعبارة أخرى أن هذا الدليل يقتضي ماذا؟ جواز نقل الحق إلى الغير، فهذا أعم من أن ينقله بجعله مثمنا وجعله ثمنا في البيع. يجوز ليش؟ لأن الدليل يقول بأن السلطنة المترتبة على الحق الملكية هي تقتضي التسلط على من؟ على الحق، فيكون مسلطا على الحق فبإمكانه أن ينقل هذا الحق، كما أنه في الملكية كما قلنا بإمكانه أن ينقل ملكيته للدار إلى شخص آخر مسلطا على هذا، هنا أيضا بإمكانه أن ينقل هذا الحق إلى الغير. هذا أهم من أن يكون نقل عن طريق جعله ثمنا أو عن طريق جعله شنو مثمنا، ومرة يبيع الحق بثمنه ومرة ماذا يجعل الحق ثمنا في شراء شيء، ماكو فرق بينهما. بالنتيجة المستسلط سلطنة موجودة وهو مسلط على هذا الحق بنقله وبإسقاطه، فهو يقتضي أيضا جواز جعل الحق مثمنا في البيع. لكن المشكلة هنا أن الأصحاب منعوا من ذلك بشكل قاطع، منعوا من جعل الحق مثمنا في البيع معوضا في البيع، واشترطوا في المبيع أن يكون عينا، وفرعوا على ذلك بأنه لا يجوز بيع المنفعة كبيع منفعة الدار، بيع منفعة الدار مو إيجار، يبيع ما يجوز بيع منفعة الدار لأنه ليس عينا، ولا يجوز بيع العمل كخياطة الثوب، يبيع هذا العمل ما يجوز بيع العمل، ولا بيع الحق لأن الحق ليس شنو ليس عينا. إذا منعه من بيع الحق يعني من جعل الحق مثمنا في البيع معوضا. ولذا هؤلاء عرفوا البيع بتعريف آخر غير التعريف الذي يقوله الشيخ، عرفوه بأنه تبديل العين بالعوض بالثمن، تبديل العين بماذا؟ بالعوض، مو مبادلة مال بمال. يعني قيدوا أن يكون اشترطوا أن يكون المبيع شنو عينا. ويظهر من صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الخلاف في ذلك، يعني أن حق لا يقع مثمنا في البيع وأن المبيع يجب أن يكون عينا، هذا ظاهر أنهم متفقين عليه، ولا يبدو أن هناك من يخالف في هذه المسألة. الشيء أول وهو يبدو هكذا. المهم في المقام هو أنه ذكروا أن هناك روايات تنافي ذلك، يعني سهل ندخلنا في بحث شنو جواز جعل الحق شنو مثمن، قالوا أن هناك روايات تنافي ذلك يعني تدل على جواز بيع المنفعة جواز بيع العمل، فكيف تقول بأنه يشترط في المبيع أن يكون شنو عينا؟ هذه الرواية عديدة لا بد أن نلاحظها نشوف أنه بيد لا أو لا. أول رواية نقرأ هي رواية إسحاق بن عمار موجودة في كتاب التجارة في أبواب عقد البيع الباب الأول الحديث الخامس في الجزء السابع عشر في الصفحة 335. الرواية رويها الشيخ صاحب الجواهر عن التهذيب قال وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رهاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل في يده دار ليست له وما يملك هذه الدار لكن في يده شلون صارت في يده ما يبين ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم قالوا له بأن هذا ليست لنا ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها سؤالا يجوز أن يبيعها مدام هو ميدر صاحبها منه قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها رب أبدا يا اسمنا قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها هذا محل الشاهد فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك يعني يقول للمشتري كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا وواقع لأنه يجوز بعد أن منعه من بيع الأرض لأنه لا يملكها جوز له أن يبيع سكن الدار وهي منفع ده منفع يعني لا يشترط في البيع أن يكون المبيع شنو عينا والرواية تامة سندا تامة سندا ما بها مشكلة فتدل على ماذا على خلاف ما ذهب إليه المشهور هاي الرواية الأولى الرواية الثانية أكو كتلة ما أكو الدفاق نقرر الرواية الثانية بس الرواية الثانية هي رواية محمد بن مسلم وعمر بن حنبل في أبواب الجهاد باب 71 من أبواب الجهاد الحديث الثالث في الجزء 15 صفحة 156 الرواية أيضا يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب عن الحسين بن سعيد عن علي عن حماد عن حريث عن محمد بن مسلم وعمر بن حنبل الرواية تامة سندا كما هو واضح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذلك قاطع الله سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها كنا نقرأ الرواية راجعا إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على محمد